أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم يا الله. الدرس الأخير في مسألة التذكية من كتاب الصيد إباحة والنحر. وصل الكلام بنا إلى المسألة 872. قال المصنف أحسنتم سيدنا، قال المصنف: لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى أمارات الأمارات المتقدمة اللي هي أمامكم، يد المسلم وسوق المسلمين والصنع في بلاد الإسلام، بين صورة العلم. هذا الذي لا فرق، لا فرق بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه، يعني سوق الكافر عليه وغيرها. إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه من المسلم في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلاد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. هاي المسألة فكرتها تريد تقول إنه لو افترضنا هناك محل بيع اللحوم، اللي بيع اللحوم صاحب المحل، صاحب هذا المتجر، هو أحد الكفار، خلينا نفترض يهودي نصراني مجوسي صابئي بوذي إلى آخره من ديانات أبية وغير الكتاب. يتهيأ لي اليوم بعد ماكو كافر ذمي، يعني كان أنا قلت ذمي أو غير ذمي، لكنه اليوم في مجتمعنا هذا ماكو بعد كافر ذمي، يعني خلوا الكفار الذمين. فإذا هذا صاحب المتجر يبيع اللحوم ولكنه مو هو اللي يذبحها، هو يروح يشتريها من المجزرة اللي يذبحون بها الأبقار والأغنام والدواجن وغيره، وهو يبيعها في محله. فأنا أدري أنه المجزرة اللي هو مجزرة تابعة للمسلمين الآن في أسواقنا، فد مسيحي خلينا نفترض أو يهودي أو غيره من الكفار كتابي أو غير كتابي عنده محل مال اللحوم، بس يروح يشتري من أسواقنا، يعني يروح يشتري من القصاب، القصاب هو اللي يذبح ويكمل ويجيب له اللحم وهذا يبيعه. فهذا ما في إشكال، إحنا ما عندنا مشكلة يعني في مثل هذا اللحم. هذه اللحوم إذا سبق تذكية المسلم أو سوق المسلمين عليها، حتى لو باعها الكافر يحكم بطهارتها وجواز أكلها، إذا علمنا بذلك أو اطمأننا على الأقل بأنه المسلم هو سبق الكافر في التذكية. واضحة المسألة؟ المسألة اللي بعدها، قال في مسألة 873: ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين مما يشك في تذكيته وإن كان محكوما بالطهارة. اللي موجود في بلاد الإسلام، يقصد الأرض مو الأرضية هاي القاع، يعني ما موجود في بلاد الإسلام يقصد عليه، ما يوجد مطروحا في بلاد المسلمين مما يشك في تذكيته، أنا أشك أنه هذا مذكى لو ما مذكى، وإن كان محكوما بالطهارة. مر عليكم في مسألة 871 اللي هي بالصفحة السابقة 871، قال أنه احنا نحكم بأنه مذكات ولكن لا يجوز أكلها. فأكو فرق بين أنه العفو، لا نحكم بأنها مذكات، نحكم بأنها طاهرة، أصالة الطهارة، لكن هم أصالة عدم الحلية. فعندنا أصالتين هنا أعملناهم في مثل هذا المورد، أصالة الطهارة وأصالة عدم الحلية. فإحنا نقول هذا اللحم أنا استذادست إيدي تنجست، لا ما تنجست، ثوبي كذا لا لم يتنجس، ولكن لا يجوز أكله. أكو فرق بين هذه وبين هذه المسألة، الآن هنا إحنا عندنا أصالتين أعملنا. قال: ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين مما يشك في تذكيته وإن كان محكوما بالطهارة، تكتبون عليها كما تقدم في مسألة 871 على الأظهر، ولكن الحكم بتذكيته وحلية أكله محل إشكال، محل إشكال. طبعا الذي سبب هذا الإشكال هو الأصالة اللي موجودة عندنا، أصالة عدم التذكية، ما لم يحرز سبب سبق إحدى الأمارات الثلاثة المتقدمة عليه. نعم، لو أعملنا إحدى الأمارات الأخرى كما لو كان في المسلم أو سوق المسلمين أو كذا، فإحنا نقول هذا الشك اللي موجود عندك أيها المكلف تجاهله، لا تعتني به، ابني على أنه مذكى لأنه سوق المسلمين أو صنع في بلاد الإسلام أو يد المسلم الآن عليها، كلها أمارات تدل على الحلية، فلا ينبغي الشك في مثل هذا الأمر. المسألة اللي بعدها 874، قال المصنف: لا فرق في المسلم الذي تكون يده أمارة على التذكية، اللي مرت علينا في القاعدة الأولى اللي هو يد المسلم. يقول ماكو فرق بين من نقول مسلم مو خاص بس بالشيعي الإمامي، لا، يعم كل المسلمين، كل فرق المسلمين اللي نحكم بإسلامهم، بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره. أكو بعض المذاهب الإسلامية يرون أنه الميتة إذا دبغت بالملح أو مادة الدباغة تطهر، وخصوصا الجلود، يعني كما قلنا في الدرس السابق بالنسبة لمذهب الإمام مالك وغيره. المصنف يقول إحنا ذولا مدام هم يصدق عليهم مسلمين خلاص ما في إشكال، حتى لو ما مطبقين قواعد الإسلام ما زال إنه يتشهدون الشهادتين ومحكوم بإسلامهم، نحكم بطهارتهم، وبالتالي نحكم كل بطهارة كل ما في أيديهم. بين المؤمن والمخالف، ولا فرق بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، ولا فرق أيضا بين من يعتبر الشروط المعتبرة اللي هو ثمانية، إحنا نعتبر ثمان شروط. بقية المذاهب الإسلامية مثلا بعضها لا تشترط التسمية، بعض الآخر لا يشترطون الاستقبال بالقبلة، بعضها مو إلا الأوداج الأربعة بالنتيجة، كالاستقبال والتسمية وكون الذابح مسلما. يعني أكو مثلا الفرق الأخرى يقول لك مو إلا يعني مسلم اللي يقوم بذبح الذبيحة، يعني حتى لو ذبحها غير المسلم وسمى يكفي ذلك، بل قد يكون هذا يعني رأي موجود حتى عندنا في مذهبنا، يعني وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك من الشروط اللي إحنا نعتبرها. فبغض النظر أنا أقول يابا مو هذا مثلا على فلان مذهب وخاف ما ذابح على الشروط مالتنا، مدام مسلم خلاص ابنها، ولا يعتبرها إذا احتمل تذكيتها على وفق الشروط المعتبرة عندنا، وتمام، لأن مثلا لا يوجبون الاستقبال لكنه يطبقوه، لا يوجبون التسمية مثلا لكنه يطبقوها، لا يوجبون أن يكون مسلما هو الذابح لكن هم اللي يباشرون الذبح، يعني إلى آخره من الأحكام وفق الشروط المعتبرة عندنا يعني الإمامية، وإن لم يلزم رعايتها عنده اللي هو قلنا كالاستقبال مثلا والتسمية والاشتراط الإسلام. بل الظاهر من بعض الروايات أن الإخلال بالاستقبال اعتقادا منه بعدم لزومه كما هو في فرق كثير من المذاهب الأخرى لا يضر بذكاة ذبيحته، لا يضر بذكاة ذبيحة هذا المسلم، يعني نحكم بأنها ذبحت على الطريقة الشرعية. إذن لو الآن من المخالفين من بادر إلى ذبح الذبيحة على غير الوجه الشرعي، يعني في بالنسبة للاستقبال متأكدين أنه ذبحها مو على القبلة لأنه يعتقد وفق مذهب أنه لا يشترط فيه الاستقبال، بالتالي احنا نصحح ذبيحته، يعني نقول مع ذلك نقدر نأكل منه. المسألة اللي بعدها مسألة 875، قال: المدار في كون البلد منسوبا إلى الإسلام. ذكرنا في الدرس السابق أنه نحكم بسوق المسلمين ونحكم في صنع في بلاد الإسلام، فالآن ده تجينا بضائع خصوصا معلبات من اللحوم والأسماك وغيرها مثلا من الهند ومن أندونيسيا ومن ماليزيا ومن الصين ومن أمريكا ومن أوروبا، فشنو حكمها هذه المعلبات؟ شلون نعرف أنه هذا البلد مسلم لو مو مسلم؟ شنو الضابط اللي عندكم من أن هذا البلد يحكم بإسلامه لو ما يحكم بإسلامه؟ هل البلد الذي يحكم بإسلامه هو لازم الحاكم اللي موجود على رأس السلطة يكون مسلم، أم يراد منه الشعب لابد أن يكون الشعب مسلم، أم كلاهما لازم هم الحاكم مسلم وهم الشعب مسلم؟ طيب ولو افترضنا أنه قلنا بأنه نريد أن يكون الشعب هو المسلم، الشعب مسلم لازم كل مسلم، وإذا به فرق أخرى مثل ما موجود في العراق وغيرها من البلدان، طيب ولو قلنا بذلك ما الحكم لو تساوى نسبة الإسلام مع غيره؟ هذه المسألة هي التي ستجيب عن هذه الاستفسارات الموجودة في ذلك. قال في مسألة 875: المدار في كون البلد منسوبا إلى الإسلام غلبت سكان المسلمين فيه، الريد السكان هم أغلبية من المسلمين، بحيث ينسب من قال أغلبية إذا ما يقبل بالأقلية، هاي واحد، وما يقبل بالتساوي لأن راد الأغلبية مو تمام، من قال الأغلبية إذا ما يقبل لا بالأقلية ولا بالتساوي، بحيث ينسب عرفا إليه، يقولون هذا بلد إسلامي لكثرة، مثل بلد العراق الآن بمسيح وبصابئة وبأيزيديين وهكذا بقية البلدان مثلا مصر غيرها من البلدان، ولو كانوا تحت سلطنة الكفار، حتى ما لنا علاقة احنا بالحاكم، فما لنا علاقة احنا بمسألة الحاكم انه الحاكم مسلم لو مو مسلم بغض النظر عن ذلك، ولو كانوا تحت سلطنة الكفار، كما ان مثل الان لبنان، لا لبنان الحكومة مالتها مسلمة ايضا مو تمام، اكو بلدان اسلامية سابقا كانت تحكمها الكفار، يعني وحتى لبنان، لبنان سابقا حكمه المسيح، يعني بالنتيجة يصدق يعني ما دام الشعب هو مسلم يكفي ذلك، كما أن هذا هو المدار في بلد الكفار. الكفار شلون نعرف بلد كفار؟ يقول أغلبية شعبه يكون هو من الكفار، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة، يعني حسبنا السكان وجدنا أنه نصف السكان هم مسلمين والنصف الآخر من السكان هم من الكفار، فشنو حكم؟ قال فحكمه حكم بلد الكفور، يعني يحكم بأنه حكم بلد الكفور، نعتبر أنه بمنزلة بلد. إذا نشترط أن يكون الأغلبية من الشعب هم من المسلمين، سواء يطبقون الأحكام الشرعية أم لا. الآن الهند أعزائي بها كم محافظة من المسلمين، تمام لو لا الهند، لكن لا يحكم بإسلامهم لأنه أغلبية الشعب الهندي هم كفار. بعد منه نسبة الإسلام عندهم عالية يعني غير بلاد الهند برأيكم؟ ماليزيا لا أغلبية مسلمة، يعني إندونيسيا لا بلد إسلامي، إندونيسيا بلد إسلامي ومتدينها. أريد بلد يعني نيجيريا، لعله إيه مثلا نيجيريا فيها إسلام ولكنه الأغلب فيهم إنهم كفار. بورما أعتقد مو تمام، بورما يعني أقلية مسلمة مع أنه كثير موجود مسلم. بنغاريا وين هاي؟ في أوروبا، لو بأفريقيا بنغاريا شو؟ لا احنا مو نريد على المنتجات، خب احنا اشكال توصلنا الان من البرازيل ومن، لا نريد بلد يعني بلد ندري بيه انه بيه نسبة اسلام عالية ولكن مع ذلك نحكم بانه بلد كافر. مثلنا بالهند، الان الهند بيها كم كذا كم مليون من المهم اكو بلدان، يعني بلدان فيها كثير من المسلمين لكن مع ذلك تحكم من الكفار. في اوروبا ما ادري لعله اليونان يعني هيش في ذهني، او يمكن اليونان اعتقد. المهم بالنتيجة اذا احنا نريد الاغلبية، ولكنه اكو فد مشكلة الان تواجهنا في هذه المسألة ايها الاعزاء، مسألة انه احنا قلنا حتى يصدق على هذا البلد بلد مسلم انه يريد اغلبية مسلمين، وحتى يصدق على انه هذا البلد بلد كافر يريد اغلبية كفار. اذا تعادلوا هذا البلد شنو حكمه؟ من يقدر يجاوبنا بعد بقية الطلبة؟ اجوبتكم يعني مو دقيقة لعله تكون زين. هو السيد مو نفسي تقال حتى نحكم بأن هذا البلد بلد كافر؟ لا ما يخالف، لا لا هسه احنا ونناقشها. هو السيد مو قال احنا نريد حتى نحكم على انه هذا البلد كافر ان يكون اغلب سكانه من الكفار؟ شوف راجعوا المسألة، كما ان هذا هو المدار في بلد الكفار حتى نسميه بلد كفار، بلد كفرين، نريد أغلبية مو متساوين، أغلبية السكان من الكفار، واضح؟ هو هذا المدى. البلد متى يصدق عليه بلد إسلام؟ إذا كان أغلبية الشعب مسلم. البلد متى كان نحكم عليه بأنه بلد كفور؟ إذا كان أغلبيته كفار. بس ما قال على نسبة التساوي، قال إذا تساوت. إيه شون؟ قال ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار، لكنه مو بلد كفار لأنه الضابط اعطانا إياها ضابطة بلد الكفار، وضابطة بلد المسلمين اعطانا إياها. قال ضابطة بلد الإسلام أن يكون أغلبية مسلمين، وضابطة بلد الكفار أن يكون أغلبية كفار. أما إذا تساووا ما أقدر أحكم عليهم أنهم بلد إسلام لو بلد كفار، أنا يجب علي أنه أجتنب أكلهم، مسألة أخرى هاي.
احكم عليهم انه ما يجوز اني اتناول اكلهم لتساوي الاحتمال في النسبه، مساله اخرى. لكن هل هو بلد كافر؟ هذا خلاف الضابط. اي ننزل حكمه، نحكم عليه بانه حكم بلد الكفر، لكن هل هو بلد كفار؟ بلد الكفار الى ضابطه، اغلبيه كفار. بلد الاسلام هم الى ضابطه، اغلبيه مسلمين، لكن مع التساوي. نحكم عليه بانه لازم نجتنبه، يعني ننزله منزله بلد الكفار، لكنه هذا ليس ببلد كافر يعني، ولا هو بلد مسلم، لانه احنا عندنا ضابطه للحكم على ان هذا بلد كفر او بلد اسلام. لا، المحصله العدان النتيجه انه احنا عندنا الضابطه، يعني هذا خارج الضابطه، ضابطه الكفر، ضابطه الحكم بان هذا بلد كافرين، والحكم بان هذا البلد بلد مسلمين، ما متوفره في مساله التساوي. نعم، يعني نحكم عليهم على الاقل من باب الاحتياط، انه نحكم انه بعدم يعني ننزلهم منزله الكفار، لكنه ليس البلد كافر، لانه البلد الكافر لابد ان يحمل الضابطة المدار في ذلك. تأيدون كلامي شرحي هذا؟ تقبلوه لو لا عندكم اعتراض عليه؟ أراكم قد وقفتم على التل. يعني هو احنا هم لا ينبغي، يعني احنا في مرحلة المنهاج، يعني ما ينبغي انه هالقد ندقق بالمسألة، خلاص بس نفكك العبارة ونعبر. لكن اكو الفاتات، يعني اكو التفاتات لمثل هذه الامور، يعني اي ولو هي هاي مو هاي مرحلتها، يعني ان شاء الله في مرحلة اللمعة خصوصا تجينا يعني نناقش انه والاقوال فيها وكذا. طيب، هذا تمام الكلام في هذه المساله. المساله الاخيره من مسائل التذكيه وما يلحق بها من الذباحه والنحر، في مساله 876 قال المصنف: ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد. يد الكافر ممنون. إذا احتمل، هاي بلا زحمة عليكم، كلمة احتمل خلوها كلها داخل دائرة يعني، أو خلوا جواها خطين، أو خلوها يعني فتشي يعني بارز به، بحيث من تنظرون إلى المسألة أول ما تنظرون إلى هذه الكلمة المميزة احتمل. كونه مأخوذا من المذكر، نحتمل أنه أخذ من المذكر. قال: يحكم بطهارته، نحكم بأنه طاهر. يحكم بطهارته، وكذا بجواز الصلاة فيه على الأظهر. وأيضا يجوز الصلاة فيه على الأظهر. لماذا؟ زين، لماذا قال يحكم بطهارته بلي وكذا بجواز الصلاة فيه على الأظهر؟ ليش قال على الأظهر؟ يعني ليش استظهر هذا الأمر؟ لأن الأصل الطهارة. زين، بعد عفي عليك، لأنه لا نعلم واقعا بطهارته، ظاهرا نحكم، اي نحتمل فنحكم بالظاهر، احنا علينا الظاهر وعلى الله السرائر، نحن نحكم بالظاهر فقط. اما واقعا لما اني اجي اذكيه، اني كمسلم اذكي الذبيحة، ليش ما اقول الان ذكيت الاظهر طهارتها؟ لا، يقينا انه طاهرة، تمام له. لا، الان الموجودات هاي الأطعمة اللي في الأسواق نحكم ظاهرا بأنه طاهرة، لكن هل هي فعلا طاهرة؟ خبش مدرين، احتمال هذا يعني تنجسة أو يمكن المهم، يمكن تمام، نحكم بالظاهر أنه طاهر. قال: بلي، يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه، اللي وشنو هذا؟ اللحم والشحم والجلد، وكلامنا خصوصا بالجلود يعني. ولكن لا يحكم بتذكيته وحلية أكله ما لم يحرز ذلك باليقين. احنا مع الاحتمال نحكم بالطهارة، لكن مسألة الأكل نريد بها يقين. يلا نحكم بجواز الأكل. هاي وين مرت عليكم أعزائي؟ مرت عليكم في مسألة 873. مسألة 373 تمام، مع الاحتمال خب نحكم بأنه طاهر وكذا. هناك إذا تراجعوها مسألة، لا العفو 71 مو 73، 71 طبعا، 73 هم أشار إلها: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى، مسألة 871 أم لا، شنو الحكم؟ قال: يبني على عدم تذكيته لأصالة عدم التذكية، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه. ها، هذاك لم يعلم بوجوده أصلا، في مو في يد مسلم يعني، وجد لحما مرمي في الطرقات، وجد شحما، لو وجد جلدا، واضح، ولكن لا يحكم بنجاسته حتى اذا كانت له نفس سائله. هاي لانه احنا عندنا قاعدتين هنا هسه دا يشتغلن، دا يصير نوبات بينات تعارض ونوبات اتفاق، اصاله الطهاره واصاله عدم التذكيه. فاحنا اذا لقينا هسه لحم بالشارع، لقيت لحم مرمي، بالنسبه لمساله الطهاره خلينا نسالكم ونشوف استدراككم للقواعد، ولو انتم ما مكلفين بالقواعد. الان اللحم اللي لقيناه بالطريق يحكم بطهارته لو بنجاسته؟ ويقول لي ليش، اللي يقول كذا يعطيني ليش. زين، اللي قال ما ادري شتي غير مذكر، لحم لقيتيه بالشارع ودستيه بايدك، تقولين ايدي تنقست؟ الاصل هو النجاسه لو الطهاره، تمام. يعني انت تقولين ها يعني يحتمل النجاسه ويحتمل الطهاره، اذا اكوش احتمالات شنو ترجعين للاصاله؟ لازم الاصاله ما تقول، تقول الطهاره. طيب اذا هو طاهر لو مو طاهر؟ بالاجماع كانما في ذهني كانما انسحبت من رايه، تقول تمام اصاله الطهاره هي الفاعله مع وجود لحم لقيناه في الشارع، لحم مرمي في الطريق. طيب هاي انتهينا منه، حكمته بطهارته. يحكم بانه مذكر او غير مذكر، وهم شنو السبب؟ قاعده كل شيء طاهر لك حتى تعلم نجاسته، غير مذكر تحكمون به. اذا لا يجوز اكله، يعني من كلامكم هذا اجماعكم يدل على انه لا، لانه تحكمون بعدم التذكير. زين، اليس هذا تناقض منكم بانه تقولون طاهر ولا يجوز اكله، تقولون بطهارته وتقولون بعدم جواز اكله؟ طبعا العامه هيك يفهموها، يعني عامه الناس اقصد، عوام الناس. هسه اي مكلف من يقرا هاي الرساله يقول هو يحكم بطهارته ويقول لا ما يصير تاكله، هذا مو يعني ها قاعدتين عندنا، كل قاعدة فعلناه ماكو تعارض أعزائي، يعني هاي موجودة عندنا هواي أمور. هسه الآن مثلا التراب طاهر لو مو طاهر؟ التراب طاهر، لكن يحكم بجواز أكله؟ لا ما يصير أكله، ما لها علاقة مسألة. يعني الناس للوهلة الأولى تتصور أنه أكو تعارض، وبالحقيقة هو ماكو تعارض. التراب طاهر لكن لا يجوز أكله، السم المواد السمية طاهرة لكن لا يجوز تناولها، النفط هذا البترول طاهر لكن لا يجوز تناوله. فمسألة نفس الكلام حول اللحم، احنا نحكم بطهارته لكن ما يجوز أكله، هاي ما لها علاقة بهاي. يعني ما اكو شي قاعدة انه كل طاهر يجوز أكله، عندنا هيج قاعدة؟ احنا ما عندنا هيج قاعدة، الناس هيج دا تعترض علينا، ما عندنا هيش قاعدة. تمام، عندنا قاعدة معاكسة إلها، كل نجس لا يجوز أكله، هو هاي إيه عندنا، لكن كل طاهر لا يجوز أكله، كل طاهر يجب أكله أو يجوز أكله، هاي ما عندنا. كل نجس لا يجوز تناوله، هو هاي ممكن نوافق عليها هاي، ولا عكس. واضح، يفترض أن يقيدا، يعني لأنه الناس هيش تقرأ تقول السيد مو يقول عليهم طاهرات، ليش ما يجوز لنا ناكلهن؟ يابا ما لها علاقة بهاي، مسألة الطهارة واحد ومسألة جواز الأكل واحد. الآن أنا زين نعوف هذا الأمر، الآن أنا راح أسرق لحم من جاري، من صديقي أسرق لحم، اللحم اللي سرقته طاهر لو مو طاهر أعزائي؟ طاهر. زين يجوز أكله؟ يجوز أكله؟ ما يجوز أكله من باب أنه مغصوب حرام علي. فماكو عندنا قاعدة أنه كل طاهر يجوز أكله، أها واضح من هالقبيل ها. فإحنا هيش لازم نكتب هاي الأمثلة للناس حتى للناس تقول لا تعارض شيخنا، إحنا دا نشوف هاي ما مقبولة. أها تمام. المهم عودة إلى أبد، قال أبلي لا يحكم بتذكيته وحلية أكله ما لم يحرز ذلك باليقين كما أمر سابقا، ولو من جهة العلم بكونه مسبوق بأحد الأمارات الثلاثة المتقدمة. حتى نكتفي، مو إلا ستريد يقينا، تقول يقينا لا مو إلا يقين، حتى لو نحتمل. طبعا سوق المسلمين أعزائي ويد المسلم والصنع في بلاد المسلمين، تورث اليقين بتذكيته لو لا؟ هنشوفكم بالله، لأن هاي رح نختم الفصل احنا اليوم. لا تورث اليقين بتذكيته سوق المسلمين، يد المسلمين، الصنع في بلاد المسلمين. شو استعجل انت اخواني يعني اخواتي جاوبوني بناتي
شنو؟ نعم تورث اليقين.
لا تورث ما دام تنقول ظاهرا اذا مو يقين مو قطعا. نحتمل نحتمل انه يعني لما انا اذكي احكم بطهارته يقينا. اما سوق المسلمين ايش ما ادرين عن هذا المسلم القصاب اللي ذبح الشات والدجاجه وغيره ايش ما ادرين يسوجهها على القبله سمع عليها ذبحها بسكينه حديد الى اخر الشروط الثمانيه اللي مرت علينا. فترى مو يقين ذن القواعد الثلاثه تورث الاطمئنان. هذا تورث الاطمئنان وهذا كافي. لا لا خب اكل من عنده. لا والامام يقول اكل. الروايات تقول اكلوا من سوق المسلمين اكلوا من يد المسلمين. واصلا هم لا تسالون احنا هم نروح للقصاب هم ما نساله يا بذبحت على الطريقه الشرعيه الاولى. لكنه فاذا لا نشترط اليقين في التذكيه بل نكتفي بالظن. نعيد هالعباره قال ولكن لا يحكم بتذكيته وحلية أكله ما لم يحرز ذلك. يحرز ذلك هاش نكتب عليها باليقين. ولو من جهة العلم بكونه مسبوق بأحد الأمارات الثلاثة المتقدمة هاي نكتب عليها بالأطمئنان. يكفي الأطمئنان إذن مو إلا اليقين. تكملة المسألة قال كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين يعني في بلاد المسلمين وجايبي احنا مستوردين من البرازيل ومستوردين من امريكا ومن اوروبا ومن الهند هذا مو كافي. قال كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين ومن ذلك يظهر العفو ها اكو قبلها ولا يجدي في الحكم بتذكيته اخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى. اذا كافر اخبرني قال يا بان ذبحت على الطريقة الشرعية وسميته كذا او انا اشتريته من المسلمين ودابيع لك اياه نقول مو كافي هذا الحكم بانه مذكى. كما لا يجدي ايضا كونه في بلاد المسلمين اذا هو جاي مستورد من غير بلاد بل حتى هذا اللي في بلاد المسلمين اذا كان بيد كافر الان اللحم بيد الكافر واخبرني انه اخذ من يقول يا بان هسه في بلاد المسلمين وهذا اللحم بيدي اشتريته من اسواق المسلمين هذا مو كافي لان الان صاحب اليد اللي عليه هو كافر. قال كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين من هو الذي لا يجدي كونه كونه هذا الكافر المخبر الكافر الذي اخبرني بان ما في يده هو مذكى. ومن ذلك يظهر ان زيت السمك مثلا طبعا هذا لكثره الابتلاء به المجلوب من بلاد الكفار الماخوذ من ايديهم لا يجوز اكله. الان اذا شايفين زيت الحوت وزيت القرش وكذا يستعملوا اهل امراض المفاصل واهل بعض الامراض يعني هاي موجوده بكثره اعزائي يعني وهوايده يسالون عنها اي فشنو حكمها. قال ولذلك هو ذيلها هنا لكثرة الابتلاء بها. قال لا يجوز أكله من دون ضرورة. نعم إذا كانت هناك ضرورة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات إلا إذا أحرز أن السمك المأخوذ منه هذا الزيت المأخوذ منه هذا الزيت وهذا الدهن لابد أن يحوي على ضابطتين. الضابطة الأولى إذا كان ذا فلس إذا كان ذا فلس هاي أولا. ثنياً وأنه قد أخذ أخذ خارج الماء حيا أو لا مو إلا خارج الماء حيا أو مات في شبكة الصياد أو حظيرته. هاي الضابطة الثانية متوفرة أعزائي اليوم بالشركات شركات صيد الأسماك يعني صرنا مطمئنين بأن الأسماك الآن التي تخرج التي تعلب وتأتي إلينا هي كلها تخرج حية لأنه الشركات تراعي الرقابة وكذا من هالقبيل. لكن الضابطة الأولى لا هاي لازم نحرزها وندقق بيها إنه لازم أن يكون هذا السمك المعلب اللي جاينا من بلاد الكفر من ذوات الفلس حتى نحكم بأنه هذا طاهر. طبعا ما ننصح به بعد أن تم هذا الكتاب وهذا الدرس ننصح به أنه تراجعون كتاب الفتاوى الميسرة في مسألة الصيد والذبح والأطعمة والأشربة وكذلك كتاب الفقه للمغتربين يعني لعله يكون أبسط من هذه القواعد شكلها لأن هنا مسائل تقريبا مو بها صعوبة وإنما هناك أوضح وأمثلتها أكثر. وأيضا هناك إصدار صادر من العتبة الحسينية المقدسة هو
اسمه مداد العلماء. طبعا مداد العلماء له أقسام متعددة، من ضمنها يتناول الأطعمة وأحكام الأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذباحة. كتاب جدا جميل ومبسط، مأخوذ من استفتاءات السيد، وبي يعني ما لم يذكر في المنهاج، يعني ننصحكم بقراءة، وكتيب صغير يعني مواضيع جميلة جدا، اسمه مداد العلماء. تمام، ما أدري لعله تلقوه على موقع العتبة، هم تقدروا تنزلوا يعني تطالعوا موقع العدن، هي العتبة استطابعته يعني وتوزع، أنا جبت لطلبتي وزعت لهم من عنده كميات. هذا كان تمام الكلام في هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.